بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا حول أو بعنوان يقين استجابة الدعاء، يقين استجابة الدعاء. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فتيقن حينئذ أن الحسنات فتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه، فتشكره عليها وتتضرع إليه، وتتضرع أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها وتتضرع إليه أن لا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أساس كل خير أي أصله ومنبته ورأسه، أن تعلم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وثمرة هذا أن الإنسان إذا علم أن كل شيء إنما هو بمشيئة الله وبإرادة الله وبحول الله وقوته، فلا يكون في الوجود إلا ما شاء، فما شاءه الله جل وعلا كان وقع وحصل، وما لم يشأ لم يكن أي لم يقع ولم يحصل، ولو اجتمع الأولون والآخرون على حصوله فإنه لا يقع أبدا ما دام أن الله جل وعلا لم يشأ. فثمرة هذا كما قال رحمه الله: أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها. إذا علمت هذا فإن النعم التي تتقلب فيها ليلا ونهارا وتتمتع بها، فلتعلم أنها واقعة بمشيئة الله، وأنها من الله، وأنها من فضل الله جل وعلا وحده لا شريك له. فإذا كان كذلك قال: فتشكره عليها. إذا علمت أن ما شاء الله كان، والنعم قد حصلت وكانت ووقعت، فإذا هي واقعة بمشيئة الله وبفعل الله وبفضل الله وبرحمة الله جل وعلا. فإذا علم الإنسان هذا فما هو الواجب عليه؟ قال: فتشكره عليها، تشكر نعم الله جل وعلا عليك الذي أنزلها عليك وامتن بها عليك وتفضل بها عليك. قال: وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك، وتتضرع إليه بالدعاء، تتضرع إليه بالدعاء بالانكسار بين يديه سبحانه وتعالى، بإظهار الافتقار والضعف إليه سبحانه وتعالى، بإظهار الذل له سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا شيء إلا بالله جل وعلا، وأنه ذليل إن لم يعزه الله جل وعلا، وأنه فقير إن لم يغنه الله جل وعلا، وأنه كذلك لا حول له ولا قوة إلا من يجعل الله جل وعلا إلا يعينه الله جل وعلا بحوله وقوته، فيتضرع إليه بقلب منكسر، يتضرع إلى ربه جل وعلا بدعاء من قلب منكسر، من قلب يعرف عظمة ربه جل وعلا، يعرف إجلال ربه جل وعلا، يعرف ربه جل وعلا، فيوقر ربه جل وعلا حق التوقير ويعظمه حق التعظيم، فيرفع إليه أكف التضرع وهو موقن بأنه ضعيف وأنه مذنب وأنه مقصر وأنه محتاج إلى ربه جل وعلا في كل لحظة وفي كل نفس من أنفاسه. قال رحمه الله: وتتضرع إليه أن لا يقطعها عنك، وأن السيئات، وتعلم أن السيئات من خذلانه وعقوبته. إذا رأيت السيئات قد حلت بساحتك فاعلم أن الله جل وعلا قد رفع عنك يد العون ورفع عنك يد التوفيق ووكلك إلى نفسك. فإذا وكل الله جل وعلا العبد إلى نفسه وقع في الخذلان، وإذا وقع في الخذلان فإنه يتخبط في ظلمات المعاصي والسيئات. لذا يقول رحمه الله: وأن السيئات من خذلانه وعقوبته، من خذلانه وعقوبته. وتأمل إلى قوله وعقوبته، ومعنى هذا أن الله جل وعلا إذا أصاب الإنسان بهذه البلايا وبهذه المصائب، بالسيئات، بالمعاصي، إنما هي عقوبة من الله جل وعلا. لماذا عقوبة؟ بسبب عمل أو قول أو اعتقاد أو حال صدر من ذلكم العبد، صدر من ذلكم العبد، فيكون جراء ذلك أن تكون العقوبة بأن تكون عليه، أن تحل عليه السيئات وأن يرفع عنه التوفيق والعون ويوكل العبد إلى نفسه. قال رحمه الله: وأن السيئات من خذلانه وعقوبته، فماذا تصنع؟ قال: فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها، وألا يكيلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. أن تعرف أن النعم من الله فتتضرع فتشكره وتتضرع إليه بألا يقطعها، بأن تستمر عليك تلكم الحسنات، وأن يبصرك كذلك بالسيئات وأنها عقوبة من الله جل وعلا وأنه خذلان من الله جل وعلا لذلك العبد. فإذا بصرك الله جل وعلا بهذا وهذا، قال رحمه الله: فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينه. تبتهل إليه بالدعاء والتضرع وكذلك بالإلحاح عليه سبحانه وتعالى بأن يحول بينك وبين ذلك، أن يحول الله جل وعلا بينك وبين معاصيه، بينك وبين أن يكيلك إلى نفسه ولو طرفة عين. قال رحمه الله: فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها، وألا، قال: ولا يكيلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. لا يكيلك في فعل الحسنات إلى نفسك، تظن أن فعل الحسنات إنما فعلته عن ذكاء وعن علم وعن خبرة وعن فكر وعن تجربة، أو أنك بعدت من السيئات، أنجاك الله جل وعلا من الشبهات، أنجاك الله جل وعلا من الشهوات، أنجاك الله جل وعلا من الأهواء، إنما هو على علم عندك وعلى ذكاء أو عن ذكاء وعن خبرة. لا، إن رأيت في نفسك هذا فهذه علامة من علامات الخذلان. إن ظننت أن فعل الحسنات، إن وفقك الله جل وعلا لإقامة الصلاة في بيت من بيوته، إن وفقك الله جل وعلا للصيام، إن وفقك الله جل وعلا لأعمال البر، إن نظرت إلى هذه الأعمال بهذا المنظار أنك عملت ما عملت بذكائك وبحولك وقوتك، فاعلم أنك مخذول، فاعلم أنك مخذول. وكذلك إذا نظرت إلى السيئات، نظرت إلى الناس في المعاصي وأنت ابتعدت عن المعاصي، رأيت الناس يتخبطون في ظلمات الشبهات وفي ظلمات الشهوات، ورأيت نفسك بعدت عن هذا، وظننت أن ابتعادك عن تلكم الشبهات وعن تلكم الشهوات إنما هو عن علم عندك وعن ذكاء وعن خبرة وعن فطنة، هذا كذلك من خذلان الله جل وعلا عليك، بل ينبغي بل يجب عليك أن تعلم أن الحسنات من الله، إن وفقت لعمل خير فهو من الله، وإن وقعت فيما وقعت أو إن أبعدك الله جل وعلا عن السيئات والمعاصي إنما هو بفضل الله بحول الله وقوته، لا حول لك ولا قوة في ذلك. إن كان نظرك إلى الحسنات والسيئات بهذا المنظار إلى أنها فضل من الله وتأييد من الله وتوفيق من الله وعون من الله، وأنك لا حول لك ولا قوة إلا بالله جل وعلا، فهذه علامة من علامات التوفيق. إن رأيت نفسك من المحافظين على الصلوات، من المحافظين على الطاعات، على أعمال البر، من المجانبين للشهوات والشبهات، ما تأتي شبهة إلا تجنب عنها، ولكن تعلم أن هذا بفضل الله وبحول الله وبقوته، ليس لك في ذلك يد، وإنما هو توفيق الله جل وعلا. وتنظر إلى واقع الناس، كم من إنسان أكثر منك علما قد وقع فيها، وكم من إنسان أكثر منك ذكاء قد وقع فيها، وكم من إنسان قد يكون أكثر منك فهما وأكثر منك محافظة على أمور الشبهات أي معرفة بها، ومع هذا وقع فيها، فتعلم حينئذ أنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله جل وعلا. قال رحمه الله: وقد أجمع العارفون على أن كل خير، أجمع العارفون على أن كل خير فأصله توفيق الله للعبد. أجمع العارفون أي العارفون بالله جل وعلا، العالمون بالله جل وعلا، أن كل خير سواء كان في فعل الطاعات أو كان في اجتناب المنهيات، كل خير هو بفضل الله وتوفيقه، كل خير، أن كل خير فأصله توفيق الله، وتوفيق الله جل وعلا للعبد، توفيق الله جل وعلا للعبد. قال: وكل شر فأصله خذلانه لعبده، خذلانه لعبده. فإذا العبد إذا أبصر هذه الحقيقة ونظر إلى هذا المعنى فهذا أولا من توفيق الله جل وعلا له، أن يعلم أن أصل كل خير إنما هو بتوفيق الله جل وعلا، وأن أصل كل شر إنما هو من خذلان الله جل وعلا لذلك العبد. هذا توفيق من الله أن يبصرك بهذين الأمرين وبهذين السبيلين، وهذا سبب لأن تكون شاكلا لربك جل وعلا، مبتهلا إليه، داعيا له سبحانه وتعالى بأن يوفقك ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وأن لا يخذلك وأن لا يكيلك إلى نفسك طرفة عين. قال رحمه الله: وأجمعوا أن التوفيق أن لا يكيلك الله إلى نفسك. أجمعوا على أن التوفيق أي حقيقة التوفيق ومعنى التوفيق أن لا يكيلك الله إلى نفسك، هذا هو حقيقة التوفيق. قد يقول إنسان: ما هو التوفيق إذن؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أجمعوا أي أجمع العلماء العارفون بالله جل وعلا على أن التوفيق أن لا يكيلك الله جل وعلا إلى نفسك، بل بل يمدك الله جل وعلا بعونه وتوفيقه وتسديده وهدايته. هذا هو التوفيق، أن تكون مع الله سبحانه وتعالى، وأن تكون ناظرا إلى الله جل وعلا في كل ما يصدر منك من قول أو فعل أو حال أو حركة أو اعتقاد، تكون ناظرا إلى الله جل وعلا، وأن ذلك القول وأن ذلك الفعل وأن ذلك الحال وأن ذلك الاعتقاد إنما هو محض فضل الله جل وعلا عليك، وأنه لا حول لك ولا قوة في جلب ما أردت جلبه من الخير أو في دفع ما أردت دفعه من الشر، بل هو محض فضل الله جل وعلا عليك. قال رحمه الله، قال: فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله. فإذا كان كل خير أصله التوفيق فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد، وهو بيد الله لا بيد العبد. قال: فمفتاحه الدعاء. فمفتاحه الدعاء، ما هو مفتاح التوفيق؟ ما هو مفتاح التوفيق؟ ما هو الطريق الموصل لك أيها العبد حتى تكون موفقا، حتى تكون مسددا، حتى تكون مهديا، حتى تكون معونا من الله جل وعلا؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا كان كل خير فأصله التوفيق، قال: وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء. فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجئ والرغبة والرهبة إليه. فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، أي أراد الله جل وعلا أن يفتح عليه من واسع فضله وكريم عطائه سبحانه وتعالى. قال: ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. بقي باب الخير مرتجا دون، أي مغلقا، أي مغلقا دونه. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن بيّن ما بيّن، وأن أصل كل خير هو توفيق الله جل وعلا للعبد، فيقول: ما هو السبيل وما هو الطريق الموصل إلى توفيق الله جل وعلا؟ قال رحمه الله تعالى: قال: فمفتاحه الدعاء. إذا وفقك الله جل وعلا للدعاء فاعلم أن الله وفقك لباب آخر من أبواب الخير. إن ألهمك الله الدعاء أن ترفع أكف التضرع لربك جل وعلا وأنت منكسر القلب بين يدي الله جل وعلا، مظهرا للضعف، مظهرا للافتقار، مظهرا للذل لربك سبحانه وتعالى، سائلا ربك جل وعلا أن يوفقك وأن يسددك وأن يعينك في كل عمل تعمله وفي كل قول تقوله وفي كل حال تكون عليه، فهذا توفيق ومفتاح، توفيق ومفتاح لتوفيق آخر، ومفتاح لتوفيق آخر. ومتى أضله، ومتى أضلك الله جل وعلا عن الدعاء فلم يلهمك الدعاء ولم يرشدك إلى الدعاء، فاعلم أن هذا نوع خذلان، أن هذا نوع خذلان يعقبه نوع خذلان آخر بألا توفق إلى عمل آخر، بألا توفق إلى العمل الذي أنت في طلبه وأنت ساع إليه. قال رحمه الله: قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب، قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وهذا من دقيق فقه السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن غزارة علمهم، ومن غور علمهم وغوص فهمهم في معرفة المعاني ومعرفة الشريعة ومعرفة أسرار هذا الدين الحنيف العظيم، ومن معرفة أسرار الرب الكريم سبحانه وتعالى. فيقول الأمير، أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب الفاروق الملهم، يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، أي لا يهمني الإجابة كما يهمني أن أوفق للدعاء. يقول ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. يقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رحمه الله: أنا لا يهمني أن أكون ماذا؟ أن يجاب الدعاء، لكن أكبر همي أن يكون ماذا؟ أن يوفقني الله جل وعلا للدعاء. فإذا وفقني الله جل وعلا للدعاء، إذا وفقك الله جل وعلا أيها العبد للدعاء وجعلك تدعو الله جل وعلا متضرعا مفتقرا حاضر القلب معظبا لربك جل وعلا مظهرا للافتقار، إذا وفقك الله جل وعلا لهذه المعاني فاعلم أن هذا توفيق وهو مفتاح لتوفيق آخر. هذا توفيق وهو مفتاح لتوفيق آخر. ما هو التوفيق الآخر؟ إجابة الدعوة أو شيء آخر من أبواب الخير التي يهيئها الله جل وعلا لك. شعرت أم لم تشعر؟ قال رحمه الله: وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته. كيف تكون إعانة الله جل وعلا للعبد؟ يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: وعلى قدر نية العبد، أي إذا كانت نية العبد صادقة صالحة خالصة لله رب العالمين. قال: وهمته ومراده ورغبته في ذلك، كلما كانت همته عالية في طلب التوفيق من الله، كلما كان مراده ملحا على نيل التوفيق من الله، كلما كانت رغبته فيما عند الله جل وعلا كانت رغبته عالية، قال: يكون توفيقه سبحانه وإعانته. فمعنى هذا أن الإنسان يستطيع أن يقيس توفيق الله جل وعلا له بحسب ما جعل الله جل وعلا في قلبه. فمتى رأيت في قلبك عند الدعاء؟ أولا في ابتداء الدعاء، إذا وفقك الله جل وعلا للدعاء فاعلم أنها توفيق من الله. ثانيا انظر إلى حالك عند ذلك الدعاء، هل ترى نفسك مستحضر القلب؟ هل أنت في دعائك ذلك منكسر القلب؟ هل أنت في ذلك الدعاء متضرعا إلى ربك مظهرا لذل العبودية لربك جل وعلا، مظهرا بأنك لا شيء إن لم يوفقك الله جل وعلا، مظهرا بأنك محتاج إلى الله جل وعلا الغني الكريم سبحانه وتعالى؟ فمتى رأى الإنسان في نفسه هذه الأمور يستطيع أن يقيس توفيق الله جل وعلا عليه بحسب ما وقع في قلبه. فإن كان قويا فليعلم أن الله جل وعلا قد وفقه بتوفيق عظيم، وإن كان دون ذلك فدون ذلك. لذا كما سمعتم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فالمعونة من الله تنزل على العباد، فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم. فعلى قدر خوفك من الله، وعلى قدر محبتك لله، وعلى قدر خشيتك من الله، وعلى قدر لجوئك إلى الله جل وعلا تكون تلك المعونة ويكون ذلك التوفيق لك من الله جل وعلا. فانظر أيها العبد كيف حالك وكيف أنت مع الدعاء، وكيف أنت مع العبادة، وكيف أنت مع ربك جل وعلا. قال رحمه الله: والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك، أي كلما كان الإنسان بعيدا عن الدعاء فليعلم أن الله جل وعلا ما وفقه، رفع عنه التوفيق ووكله إلى نفسه. ثم إن أمده بشيء من التوفيق فدعا ربه جل وعلا يكون داع لربه جل وعلا بلسانه دون قلبه، داع لربه جل وعلا بلسانه دون قلبه. وما ينفع ذلك، وما ينفع ذلك أن يكون الدعاء باللسان والقلب مشغول، أو يدعو باللسان والقلب لا يظهر الافتقار والاضطرار والاحتياج إلى ربه جل وعلا، لا يكون هذا. وثمرة هذا الدعاء إن وجدت فإنها ضئيلة وإنها ضعيفة. قال رحمه الله: فالله سبحانه أحكم الحاكمين، فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به والخذلان في مواضعه اللائقة به، وهو العليم الحكيم. فلا يعمل شيئا إلا بعلم، ولا يعمل شيئا إلا بحكمة عظيمة جليلة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالله جل وعلا يوفق من يوفق بعلم وحكمة، ويخذل من يخذل فيكله إلى نفسه، فيكون من أهل المعاصي، يكون من أهل الفجور، بل قد يكون من أهل الكفر، من أهل الإشراك بالله جل وعلا، بعلم من الله أن الله جل وعلا علم أن المحل الأول قابل للانتفاع وقابل للتوفيق فوفقه، وعلم أن المحل الثاني ليس قابل للتوفيق ولا يستحق التوفيق فوكله إلى نفسه فخذله، ويكون ذلك الخذلان، ويكون ذلك الخذلان من الله جل وعلا بحسبه، فقد يكون بأن يجعله من الكافرين وهم طبقات، وقد يجعله من المنافقين وهم كذلك، يجعله من الكافرين وهم دركات، وكذلك يجعلهم من المنافقين وهم دركات، وإما أن يجعلهم من العاصين من الفساق وهم كذلك على طبقات في ذلك، وقد يكون دون ذلك. فالحاصل أن الله جل وعلا عليم حكيم، لا يضع شيئا إلا في موضعه المناسب سبحانه وتعالى، الذي قد علم أنه هو الذي يستحقه. قال رحمه الله: وما أوتي من أوتي، وما أوتي من أوتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء. تأمل إلى هذه العبارات، يقول رحمه الله: وما أوتي من أوتي، أي ما أوتي من الذنوب وما أوتي من الخذلان، قال: إلا من قبل إضاعة الشكر، من قبل إضاعة الشكر. الله جل وعلا ينعم عليك أيها العبد، ينعم عليك أيها العبد، ولا تقابل ذلك الإنعام بالشكر، بل تقابله بالكفر، فيكون سببا لسلب تلك النعم ولخذلانك، ولأن يكيلك ربك جل وعلا إلى نفسك. قال رحمه الله: قال: وما أوتي من أوتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء. وإهمال الافتقار، تأمل إلى قوله وإهمال الافتقار، فلا بد من الدعاء، فلا بد في الدعاء من إظهار الافتقار، من إظهار الحاجة، من إظهار الذل، من إظهار أنك ذليل، أنك حقير، أنك لا شيء، إن لم يوفقك الله جل وعلا، فتكون بين يدي ربك جل وعلا مظهرا العبودية، مظهرا العبودية، أنك عبدا، أنك عبد لله جل وعلا، لا حول لك ولا قوة إلا بتوفيق الله جل وعلا وتسديده، فتكثر من الدعاء وأنت مظهرا الافتقار، وأنت منكسر القلب، وأنت متضرعا إلى ربك جل وعلا. قال رحمه الله: قال: وما أوتي من أوتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء، ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء. وما ولا ظفر، أي ولا حصل له الظفر إلا بماذا؟ بعون الله، بعون الله ومشيئته وتوفيقه وإعانته، إلا بماذا؟ قال: إلا بقيامه بالشكر، إلا بقيامه بالشكر. وهل هذا فقط؟ قال: وصدق، وصدق الافتقار والدعاء. فلا بد في الدعاء من صدق، لا بد أن يكون الإنسان صادقا مع ربه جل وعلا في الدعاء هو أن يكون مستحضرا لعظيم فضل ربه جل وعلا ولعظيم من يدعو ولعظيم من يدعو. أنت إذا رفعت يديك أو كنت ساجدا تدعو ربك جل وعلا فانظر من تدعو وإلى من تبتهل وإلى من ترجو منه الخير وإلى من ترجو منه دفع عنك الضير وما شابه ذلك. فلتنظر إلى هذه الأمور نظر عبد إلى مولاه وإلى ربه جل وعلا. قال رحمه الله: وملاك ذلك الصبر. وملاك ذلك الصبر فإن من الإيمان فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أنه لا توفيق له ولا يكون التوفيق والعون إلا بالشكر وصدق الدعاء والافتقار، قال: وملاك ذلك الصبر، أي لا يكون هذا الأمر الشكر واستمرار الشكر والدعاء والافتقار واستمرار ذلك إلا بصبر، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر عن أقدار الله جل وعلا المؤلمة. لذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن منزلة الصبر، منزلة الصبر من هذه الأمور يقول كمنزلة الرأس من الجسد. إذا انقطع الرأس فهل ينفع بعد ذلك بقاء الجسد؟ الجواب لا. فإذا هذه الأمور تحتاج إلى صبر، وتحتاج في ذلك الصبر إلى دعاء وافتقار ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب، هذا سؤال يقول: ما حكم الدراسة في جامعة الأحقاف، وهل هي تابعة للصوفية أم لا؟ الجواب أنها تابعة للصوفية، أنها تابعة للصوفية، وما كان كذلك فلا يجوز دراسة فيها لما ذكر في الدرس الماضي من أن فيها عقائد فاسدة تعلم أبناء المسلمين العقائد الفاسدة، فلا يجوز الإنسان أن يدرس، لأن يدرس في المدارس أو في الجامعات المختلطة وهي محرمة خير له من أن يدرس عند أولئك الذين يخربون على الإنسان دينه ويفسدون عليه دينه. ماذا ترجو بعد ذلك إن فسد دينك؟ هل ترجو خيرا في نفسك؟ وهل يرجى منك خير بعد ذلك؟ لا والله. طيب، الأخ يقول: سمعنا بعض العلماء يقول أن الصلاة لا تصح وراء الإمام الذي لا يرى هو ولا المأمومين، وسمعت من بعض الإخوة المستفيدين يقول الصحيح أنها تصح، فما هو الصواب؟ هذه المسألة ذكرها العلماء، وهي مسألة كما يقال قديمة وليست بحديثة. فذكر بعض العلماء في اشتراط تتابع الصفوف أن يرى الصف الأخير الصف الذي قبله، وهذا في مسألة تتابع الصفوف، في مسألة تتابع الصفوف لا بد أن يكون أن تكون الصفوف متصلة، أن يكون الصفوف متصلة. لذا رأى بعض العلماء أن الصفوف إذا لم تكن متصلة وكان بينها فاصل ولم يرى الآخرون الأولون فإنه لا يصح حينها الائتمام. ولكن هذه الصورة ليست كالصورة التي يتوقعها بعض الناس. فمثلا الآن في مساجدنا هذا، في بعض المساجد نجد بعض المساجد ضيقة، بعض المساجد ضيقة، ربما يبنى المسجد من دورين أو ثلاثة، فيكون للمسجد دور ثاني ودور ثالث، وهذا الدور الثاني والدور الثالث لا يرون الإمام ولا يرون المأمومين، فماذا يصنعون؟ الذي عليه فتوى العلماء المعاصرين أنها تصح منهم الصلاة، وتكون المتابعة بصوت المكبر، بمعنى أن الصلاة تصح جماعة على هذه الهيئة. وكذلك ما يحصل كذلك عندنا في هذه الأيام في مصليات النساء، يكون مصلى النساء في مؤخرة المسجد ويكون مبنيا لا يرون الرجال، ولكن يتابعون الإمام بصوت المكبر. وبهذا أفتى العلماء بأن ائتمامهم بالإمام على هذه الحال يصح، ائتمامهم بالإمام على هذا الحال يصح، والله أعلم. وكلام العلماء يحمل على صور، منها أن يكون مثلا نحن في هذا المسجد وناس مثلا يسكنون خلف المسجد في بيوتهم، هل لهم أن يصلوا خلف الإمام يسمعون صوت الإمام ويصلون خلفه؟ يقول نحن نسمع صوت الإمام ونحن خلف المسجد، هل يجوز لنا أن نصلي بصلاة الإمام ونكون مؤتمين؟ الجواب أنه لا يصح الائتمام منهم بالإمام لهذا المعنى، لأن الصفوف لم تتتابع، ولأنهم لا يرون المأمومين، ولأنهم خارج المسجد فليست صورتهم صورة المأمومين، فليست صورتهم صورة المأمومين. فالحاصل أن الصلاة على الوصف المذكور، إذا كان المسجد مثلا ينقطع، يعني في هذه الأيام في بعض المساجد ربما تكون عندها مكيفات فتغلق الأبواب والنوافذ، فيكون المسجد ضيق فيحتاج الناس إلى الصلاة خارج المسجد، هل تصح صلاة الذين خارج المسجد؟ تصح صلاتهم ولو صلوا في دور ثاني، تصح صلاتهم ولو صلوا في دور ثالث، يعني ضاق المسجد وكان مثلا ثلاثة أدوار فاحتاجوا إلى الصلاة، يصح الائتمام بذلك الإمام في ذلك المسجد. قد يقول قال فإن مثلا انقطعت الكهرباء، انقطع الصوت، فماذا يصنعون؟ الجواب يصلون فرادى، بمعنى أن كل واحد يصلي لنفسه حتى تنتهي صلاتهم وتنقضي صلاتهم. طيب الأخ يقول هناك في قريتنا من يقول المؤذن الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني، وسمعنا في هذا المسجد المؤذن يقول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، فما هو الصحيح مع الأدلة في دون مأجورين؟ طيب الجواب أن هذا قد قال به طائفة من أهل العلم، وهذا قد قال به طائفة من أهل العلم، وهذا كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى من الخلاف السائغ من المسائل الاجتهادية الذي يسوق فيها الاختلاف ويسوق فيها الاجتهاد. وحجة ذلك أنهم مختلفون في الأحاديث التي جاءت في ذلك، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في أمر النبي صلى الله عليه وسلم في المؤذن، في أن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون في آذانهم الصلاة خير من النوم، جاءت في بعض الأحاديث أنه كانوا يقولون الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، وجاءت في بعضها ما يدل على أنهم كانوا يقولون في الأذان الأول، لذا وقع الخلاف بين أهل العلم في هذا، فمنهم من رأى أنه في الأذان الأول، ومنهم من رأى أنه في الأذان الثاني، والأمر في ذلك فيه سعة، ليس هذا من الخلاف المذموم، بل من الأمور التي فيها سعة، من فعل ذلك فهو حسن، ومن فعل الآخر فهو حسن، والله تعالى أعلم. طيب الأخ يقول ما نصيحتكم لمن هو مصر على معصية معينة لا هو يتوب منها ولا هو يبتعد عن ذلك المكان ولا عن الأشخاص الذين هم من شاكلتها في دون مأجورين وأنتم كذلك؟ الجواب ما سمعتم. أما النصيحة ينصح كل مسلم، ونحن كذلك نحتاج إلى النصيحة، بأن يتقي الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، أن يتقي الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، وأن يسعى جادا حريصا على إصلاح نفسه، وأن ينظر من يخالل، أولا المعصية، كيف يرضى مسلم لنفسه أن يبقى على معصية مخالف فيها أمر ربه جل وعلا وهو مصر على ذلك؟ كيف يرضى لنفسه أن يعصي ربه؟ تخيل أيها المسلم أن الله جل وعلا يقول لك لا تفعل هذا فأنت تفعل، كيف حالك مع هذه المعصية؟ على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، وأن يعلم أن للذنوب خطر عظيم على الفرد وعلى المجتمع، فإنها تظلم القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، إلى أن قال حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فاحذر أيها العبد أن تتتابع عليك السيئات والمعاصي فيكون قلبك كذلك أسود لا يعرف معروفا ولا يعرف كذلك منكرا فيبتعد عنه. وأما بالنسبة للأشخاص والأماكن التي سبب هي سبب في فساده وفي استمراره في المعاصي، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر بقوله: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي فعلى الإنسان ينظر من يخالل، فعليه أن ينظر في جلساء الخير الذين يعينونه على طاعة الله وعلى إصلاح نفسه، وأن يبتعد عن مجالس الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، إما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير فإما أن يحرق عليك ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فجليس السوء إما أن يحرق عليك ثيابك، إما أن يحرق عليك دينك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة يؤثر عليك في خلقك، يؤثر عليك في دينك، يؤثر عليك في أحوالك، فيكون حالك رديئا بسبب مخالطتك ومجالستك لأولئك. فنسأل الله جل وعلا لنا ولجميع المسلمين الصلاح. هل هناك مبطلات الاعتكاف؟ الجواب نعم، من مبطلات الاعتكاف المجمع عليها الجماع. الجماع لا يجوز الرجل أن يجامع وهو معتكف، لقول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكذلك الخروج من المسجد، الخروج من المسجد أيضا في قوله: وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يجوز الإنسان أن يخرج من المسجد لغير حاجة، فإن خرج من المسجد لغير حاجة انتقض اعتكافه والله أعلم. طيب سؤال، ما طيب يعني السؤال يقول: ما رأيكم أنا نائم دائما أدعو لكن بدون رفع يدي، كان أكون جالس، يعني ظهر سؤال من مرأة، كان أكون جالسة مع الناس أو أطبخ أو أمشي، المهم كثير من الأحيان لا أرفع يدي، هل هذا ينافي استجابة الدعاء وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا ينافي استجابة الدعاء، لكن كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من الآداب، من آداب الدعاء ومن أسباب استجابة الدعاء، من آداب الدعاء ومن أسباب استجابة الدعاء أن يرفع الإنسان يده في الدعاء. كون الله عز وجل وفق العبد لأن يدعو في هذه الأحوال، وهو قاعد، وهو يطبخ يعني في مرأة أو رجل، وهو يمشي، هذا توفيق من الله، هذا توفيق من الله جل وعلا كما سمعنا في درس اليوم. لكن ينبغي للإنسان أن يكون حاضر القلب، ينبغي للإنسان أن يكون حاضر القلب في دعائه لربه جل وعلا، فإن كان مشغولا بشيء آخر لكن ما زال لسانه لهجا بذكر الله جل وعلا فإنه لا يحرم بإذن الله جل وعلا ثواب الدعاء، لا يحرم بإذن الله جل وعلا ثواب الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فما دام الإنسان يدعو ربه جل وعلا ولو كان بلسانه فإنه في عبادة، فإنه في عبادة. لكن ما هي الحالة الأكمل والحالة الأعظم والحالة الأجل التي معها يرجى استجابة الدعاء؟ هو ما تقدم، أن يظهر الإنسان افتقاره وذله لربه جل وعلا، وأن يكون كذلك مستحضر القلب عند دعائه لربه جل وعلا. طيب الأخ يقول: لماذا، يعني سؤال يحتاج إلى، الحاصل أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر ما ذكر من الكلام ومن البيان رحمه الله تعالى مأخوذ من كتاب الله جل وعلا، مأخوذة من كتاب الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. المضطر، من هو المضطر؟ المضطر الذي يرفع يديه وقلبه لاهن ساهن، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ لا بد للإنسان أن يظهر الاضطرار، ويظهر الاضطرار بمعنى الضعف ومعنى الحاجة ومعنى طلب العون من ربه جل وعلا. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا دعان. كيف يكون الدعاء؟ يكون باستحضار القلب ويكون كذلك بتوابعه. قال إذا دعان فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي، يستجيبوا إلى من؟ إلى دعاء ربه جل وعلا، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعلهم يرشدون. وكما سمعت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان من دعائه إذا دعا ربه جل وعلا يدعو ربه جل وعلا وهو متضرع وهو منكسر بين يدي ربه جل وعلا. فتأمل إلى ما رواه البخاري وغيره، ما رواه البخاري وغيره في الصحيح من حديث علي يوم بدر، يوم بدر كان، قال علي في ليلة بدر ما منا نائم إلا رسول الله، إلا رسول الله. قال كان يدعو ربه جل وعلا ويتضرع، يدعو ربه جل وعلا ويتضرع وهو رافع يديه ويقول يا رب إنك إن تهلك أو تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعدها، لا تعبد بعدها في الأرض. وما زال كذلك يدعو ويتضرع إلى ربه جل وعلا حتى سقط رداءه، سقط رداءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو لا يزال رافعا يديه إلى ربه جل وعلا متضرعا مستغيثا بربه جل وعلا، حتى جاء الصديق رضي الله عنه وأرضاه فأخذ الرداء ووضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمه إليه ثم قال يا رسول الله، يا رسول الله كفاك مناجاة لربك، فإن الله منجز لك ما وعدك، فإن الله منجز لك، فإن الله منجز لك ما وعدك. والله جل وعلا أنزل في هذا، في هذه الواقعة قوله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إلى آخر الآيات. فالحاصل أن ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إنما هو مأخوذ من كلام الله جل وعلا ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونحن شراح لهذا الكتاب ومعلقون على هذا الكتاب، فيحتاج منا إلى تنبيه وتبيين ما أراده الشيخ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. طيب الدعاء في الوقت، في أوقات استجابة الدعاء كثيرة، منها في الثلث الآخر من الليل، ومنها في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، ومنها في أوقات الصلوات، ومنها بين الأذان والإقامة، ومنها عند نزول المطر، وأشياء كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، والله أعلم.